أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الرد على صاحب المدارك رحمه الله. بالنسبة حيث قلنا أنه عنده علم إجمالي، عنده علم إجمالي بالطهارة والنجاسة، أحدهما طاهر والآخر نجس لنائين. فذكر صاحب المدارك رحمه الله بعض الوجوه لأنه لعدم الاجتناب عنهما. من جملة الوجوه التي ذكرها، نحن ناقشنا البعض بالأمس وبقي البعض، قال من جملة كلامي، قال أنه هذا مثل الشبهة غير المحصورة. إذا كان عندنا إناء أحدهما نجس، مثل الشبهة غير المحصورة، ولا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، ولا فرق بين الشبه المحصورة وغير المحصورة. هذا كلام المدارك رحمه الله. هذه قال واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضا، والفرق بين وبين المحصور غير واضح عند التأمل. يقول لا فرق. يقول هم الأصحاب غير المحصور ماذا قالوا؟ قالوا لا يجب الاجتناب. إذا عندك شبهة غير محصورة لا يجب الاجتناب، وإذا اعترفتم بغير المحصور هكذا. يقول لا فرق بينه وبين المحصور، المفروض المحصور أيضا هكذا أنه لا يجب الاجتناب. والجواب عنه، أولا نحن في مبحث العلم الإجمالي هناك بينا يعني بشكل مبسط بما لا مزيد عليه الفرق بين المحصور وغير المحصور، وأعطينا ضابطة للشبه غير المحصورة، أعطينا ضابطة تختلف جدا عن المحصور، وأعطينا ضابطة من حيث الموضوع التعريف ومن حيث الحكم. وإن كان إنصافا يعني وقع خلاف شديد عند الأعلام في تحديد الشبهة غير المحصورة، خلاف شديد. يعني مثلا بعضهم قال بالشبهة غير المحصورة، المناط في الشبهة غير المحصورة يعني تعريف وتحديدها، وما يعصر عده، ما يعصر عده، كلما كان عده معصورا فهو شبهة غير محصورة. هذا بعضهم هكذا. نحن هذا الكلام أشكلنا عليه، أشكلنا عليه. أولا لا يعصر عده وين؟ يعني في زمن واحد أو أزمنة متعددة؟ ثم هذا يختلف باختلاف الأشخاص. ثم أيضا قلنا قد يكون عندك شات بين ألف شات عندهم غير محصورة في بلد، غير محصورة في قرية، مع أنه لا يعصر عدها. وقد يكون عندك حبة أرز، حبة أرز في قدر فيه يعني عشرات الآلاف من الحبات، عندهم ماذا؟ محصور، مع أنه هذا يحصل عده وذاك لا يحصل عده. يعني إذا كان المناط في الشبهة غير ما يحصل عده، وهذا الموجود في القدر يحصل عده مع أنه عندهم شبهة محصورة، وشاة بين ألف شاة، شاة موطوءة أو بين ألف شاة في القرية مثلا، قرية صغيرة جدا، عنده ماذا؟ شبهة غير محصورة. ثم يحصل عده في وقت واحد أو أوقات متعددة. أفرض إنسان يحسب الصبح الظهر العصر، ممكن برادكم دفعة واحد يحصل عده أو في دفعات. فعلى العموم نحن قلنا هذا في غير معادي. شيخ الأنصاري، أتذكر أعطى ضابطة، شيخ الأنصاري رحمه الله، قال الضابطة في الشبهة غير المحصورة ما كان احتمال التكليف في أطرافي موهونا، يعني كثرة الأطراف يصبح التكليف موهونا، يعني ضعيفا جدا. هذا المناط عنده، المناط أنه ما بلغت الأطراف كثرة بحيث عد احتمال التكليف فيها موهونا عند العرف. هذا هو المناط. هذا المناط وإن كان يصدق جزئيا لكن لا يصدق كليا. ليش؟ أصل الوهن الموهون له مراتب، أي مرتبة تريد من الموهون؟ يعني مثلا تحت 50% موهون يقولون، طيب تحت 50 موهون، 40 30 25 20% 15% 10% 5%، ماذا تقصد؟ يلا أعطينا قاعدة. هذا كله موهون عندهم، كله موهون، كله موهون، هكذا لا يوجد في احتمال التكليف. ثم قد يكون محصور احتمال التكليف موهون بأحدهما. أفرض أنا عندي إناءان، عندي ظن قوي لن نصل إلى مرتبة الاطمئنان أن هذا النجس، أو هذا ظن قوي طاهر مثلا، فإذا أو أحدهما عندي ظن قوي أنه طاهر، أحدهما لا أقول هذا، فيصبح في الآخر ماذا؟ ظن خفيف جدا أنه، أو مثلا الإناء الشرقي عندي 5% أنه نجس، وعندي 95% إذا يمكن اطمئنان أن يكون إناء الغرب هو النجس، ممكن، أو 30 ب 70%، 30 موهون، عندي 30% أن هذا النجس، وعندي 70% أن هذا هو النجس، وهذا موهون بلا إشكال، مع أنه شبهة لا محصولة هنا، شبهة محصولة، لكن على مبناه لازم يكون شبهة غير محصولة. الشيخ النائمي قال لا تقبل من أحد، أنا عندي قاعدة، شيخ النائمي رحمه الله، أنا أعطيكم شيء ترتاحون، لا زيد ولا عمر. ما هو شيخنا؟ المناط عندي هكذا في الشبهة، في الشبهة غير المحصورة، وهي ماذا؟ ما لا يمكن فيها المخالفة القطعية، لا تمكن المخالفة القطعية، خلاص هذه هي الشبهة غير المحصورة، لا يمكن فيها المخالفة القطعية، طبعا يقصد من الحرمة ليس الوجوب، لا يمكن فيها المخالفة القطعية. افرض عندك انت شاة مغصوبة بين 1000، لا يمكن ارتكاب جميع الأطراف حتى يصل مخالفة قطعية، وإذا ما أمكنت المخالفة القطعية لا تجب الموافقة القطعية، حينئذ عندهم ملازمة، إذا ما أمكنت المخالفة القطعية لا تجب الموافقة القطعية. طبعا الكلام وين يتم؟ فقط في التحريم لا في الوجوب، لأنه في الوجوب يمكن المخالفة القطعية، أترك الجميع، أحدهما واجب أترك الجميع، فحينئذ بالأشكال مخالف قطعي في الوجوب. فيقصد في التحريم هو ما لا يمكن فيه المخالف القطعي في التحريم، وإذا ما أمكنت المخالف القطعي يقول لا تجب الموافقة قطعي، يقول أحسن هذا ماذا تريدون بعد الشيخ النائمي؟ هذا أحسن شيء على الساحة. أولا قلنا هذه ضابطة للتحريم، وضابطة الوجوب ما هي؟ ما أعطينا ضابطة للوجوب، الشبهة غير المحصورة في الوجوب ما هي الضابط عندك؟ واحد. ثانيا هذا ليس ضابطة، ليش؟ قد يكون محصور ولا يمكن فيه المخالفة القطعية، مثل ماذا؟ مثلا يحرم عليك الجلوس في إحدى الغرفتين بعد العلم إجمالي الساعة 10 بالضبط، ولا يمكن المخالفة القطعية هنا، الساعة 10 عندي علم إجمالي، أما هذا الجلوس فيها حرام أو تلك حرام، على الأصل 10، ها؟ هنا محصور أو غير محصور؟ سؤال أولا. محصور، ها ما أقول، مع أنه قطعا هذه شبه محصورة. اثنين، لا عند العرف قصدي، يقول لأنه قطعا عند العرف يصبح لأنها محصورة. إيه هذا إشكال نقضي عليه، أنه يعبر العرف بلا إشكال يقول محصورة هذه يا شيخنا، يقول له، يقول له إذا هذه ليست محصورة، ما عندنا بعد شيء محصور بعد. إذا أخرجنا عن هذه محصورة اثنين موردين فقط وأمامي، ما بقي عندنا شيء محصور حينئذ. ليس من حيث الارتكاب، حيث الصدق العرفي. وهذه أمور ما فيها تحليل شرعي. وما فيها، هو جعل هذا مناط الارتكاب. أظن لا يمكن، لكنه محصورة قطعاً. ومعنى المحصور اثنين؟ ما أحسن من هذا، لا يوجد بعد أصلاً. فهذا يكشف أصلاً هذه الضابطة ليست صحيحة. يعني ضابطته عليها دليل شرعي، آية، رواية، إجماع، هو جعلها هكذا، هو جعل المناط هكذا. فبناء عليه، بناء عليه، هذه حتما عند العرف شبه محصورة. فهذا يكشف عن أن الضابطة التي جعلها ليست صحيحة. طيب إن قلت شيخنا أنت لا يعجبك العجب، فلان ليس بصحيح، والشيخ الأنصار ليس بالشيخ الأنايني، وبعض الناس لا يعجبهم العجب، وأنت شيخنا يعني لا يعجبك العجب، أقول لا، ليس هكذا الأمر. إنما نحن من باب أنه ما يمكن تحديدها عرفا هكذا، لا يمكن تحديدها. بما أنه لا يمكن تحديدها فنذهب ماذا إلى الأصول؟ إلى الأصول. نقول في هذه الصورة في الأصول، إذا أمكن التنجيز بالموافقة القطعية نعمل بها، أمكن التنجيز مخالف القطعية نعمل بها، أمكن التنجيز في واحد منهما نعمل بها. هذا الضابط عندنا، كل ما أمكن، يعني تعارض الأصول وتساقطت. يعني مثلا أعطيك مثال، أنا أعطيك مثال شيخنا، أنت اليوم عندك إناء، أو عندك مثلا غنمة بين 1000 غنمة، ها موطوعة. هنا في هذه الصورة يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز؟ لا، نذهب إلى الشرائط تنجز. ما هو المناط؟ هل المناط مجرد القدرة على ارتكاب الأطراف أو كونه في محل الابتلاء؟ إذا قلنا مجرد القدرة على الأطراف، أنا قادر على الأطراف جميعا، قدرة عقلية، فحينئذ يتنجز التكليف، يتنجز فيجب الاجتناب عن الجميع. وإذا قلنا إن المناط هو الابتلاء وعدم الابتلاء، ابتلاء وعدم الابتلاء، وطبعا هذه ليس كل محل ابتلائي، فلا يتنجز العلم الإجمالي، فتكون شبه غير محصورة. سميها شبه غير محصورة، أنت سميها، نحن لا نسميها شبه غير محصورة. نحن يصبح المناط عندنا إمكان التنجيز وعدم، ليس المناط هذا محصور وغير محصور، ليس المناط، لأنه ما عندنا ضابطة. إذا قلنا لقد بعضهم لا يشترط الابتلاء، وليكفي القدرة العقلية، لكن المشهور ذهب إلى الابتلاء، مشهور ذهب إلى أنه يشترط أن يكون في محل الابتلاء، يعني جميع الأطراف أن تكون محل الابتلاء، جميع الأطراف. وهنا حتما جميع الأطراف ليست محل الابتلاء فيتنجز. نحن قلنا هناك قدرة عقلية كافية، إذا كان على بالكم. على العموم، على العموم، وإن كنا أحيانا قد نختار الابتلاء، السر فيه لأنه كونه خارج عن محل القدرة العقلية يعني صعب جدا التمييز. يعني مثلا يقول والله إذا كان إناء في الهند هذا غير محل ابتلاء، قد يكون غير مقدور أيضا، قد يكون في الهند، وين أصل إلى الهند أنا، أو عند الملك إناء الملك، حتى هكذا هم يذكرون الأمثلة لغير الابتلاء. أيه. قد لا يكون غير مقدور، يعني ممكن أحيانا الأفراد التي ذكروها للخروج عن محل الابتلاء قد لا تكون مقدورة أيضا عقلا. نعم، لا، 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 لا،
يمكن مثل الهند بالهند
إذا أمكن الوصول يصبح منجز، ما قلت محصورة غير محصورة، هنا حين يجب الاجتناب إذا أمكن. سيدنا نحن قلنا ما عندنا تعريف سنة المحصورة تعريف دقيق، ما عندنا المناط التنجيز وعدم التنجيز. إذا أمكن التنجيز يجب الاجتناب، ما أمكن التنجيز يجوز الارتكاب، هذا هو المناط. فبناء عليه في هذه الصورة بعد نحن ما عندنا محصورة غير محصورة، لا يمكن ضابطة، لا ما عندنا ضابطة، إنما الضابطة عندنا التنجيز وعدم التنجيز. أمكن التنجيز كان مقدورا نعمل، ما أمكن هذا هو المناط. على العموم صاحب المدارك رحمه الله أنا أتعجب يقول والفرق بين المحصور غير واضح. يا سيدنا كيف غير واضح مع هذا الكلام الطويل؟ نعم لعله في ذاك الوقت ما كان واضح معه حق من هذه الجهة، ما كان أصول. يوجد أثر عملي طبعا، موجود أثر عملي. إذا لم يكن نعم، نحن قلنا لابد أن توجد جميع الشرائط، شرائط التنجيز لابد أن توجد جميعها. يبقى شيء ذكره صاحب المدارك حتى ننتهي من هذا البحث، وهو ماذا قال صاحب المدارك؟ هكذا قال، هذه عبارته، قال: ويستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاس في الماء وخارجه، خارج الماء، لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله، وهو مؤيد لما ذكرناه. انتبه شيخنا، هنا كلام يحتاج إلى دقة، لأنه من جهة معه حق، من جهة معه حق، ومن جهة يعني ليس معه حق. اليوم إذا أنت الآن عندك إناء واحد، إناء واحد وقعت نجاسة إما داخل الإناء أو خارج، يعني على الأرض مثلا أو خارج الإناء، على الخارج. هنا في هذه الصورة الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون أنه نجري أصالة الطهارة في الإناء. ليش؟ لأنه يشترط في تنجيز الإجمال ما الآن تبي، لأنه هنا أصالة الطهارة لا تعرض أصالة الطهارة في الأرض، يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون بحيث لو وقعت النجاسة في كل من الأطراف لكان لها ماذا؟ أثر عملي. وهنا لو وقعت النجاسة في الأرض ليس لها أثر عملي. ليش؟ لأنه أنا لا يمكنني أن أتيمم به لا من باب النجاسة، من باب وجود بالماء. يعني وجود النجاسة على الأرض وجودها لا أثر لها. ليش؟ أنا على جميع الأحوال عندي ماء. الآن يأتي، اصبر علينا. ففي هذه الصورة لا أثر لوقوعها، لأن متى يجوز الإنسان أن يتيمم؟ إذا فقد الماء. فإذا هنا إذا أراد أن يتيمم إنما يكون بعد فقدان الماء، يعني هو في طوله لا في عرضه، هو في طوله. لا يمكن أنا يعني بدون شيء أنا مخير بين أن أتوضأ وأن أتيمم، ما عندنا هكذا في الشرع. يعني بعبارة أخرى، تيمم زيد ليس في عرض وضوء زيد، إنما بطوله، بطوله. إذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء يتيمم، هو إذن في طوله لا في عرضه. وعليه فإذا دار الأمر بين وقوع النجاسة في الإناء أو خارجه، وكان الأثر لخارج الإناء فقط، هو تيمم ليس إلا، يعني ما عندنا أثر آخر. إذا كان عندنا أثر واحد في هذه الصورة وقوعه على الأرض لا يمنع من جريان أصالة الطهارة في الإناء، لا يمنع، لأنه أفرض وقعت النجاسة على الأرض، أنا لا يجوز أن أتيمم، لا من باب النجاسة، من باب ماذا؟ وجود الماء. هذا إذا كان له أثر واحد الأرض، أما إذا كان له أثر في عرض الوضوء، في عرض الطهارة المائية، إذا كان هناك أثر وهو جواز السجود عليه، اعتبر أنا أريد أن أصلي، أنا أصلي، فهو له أثر هنا، لأنه يشترط في محل السجود ماذا؟ أن يكون طاهرا، الأرض أولا، الأرض أن يكون طاهر، على الأرض أو ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس، ليس فقط الأرض، حتى النبات يصح إلا إذا كان مأكولا أو ملبوسا. نعم. وإذا في الرواية صحة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس. قلت: جعلت في ذلك، ما العلة في ذلك؟ ليش؟ ما العلة؟ قال: لأن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون، والناس عبيد، لأن الناس عبيد ما يأكلون وما يلبسون، ولا ينبغي أن يضع العابد يعني سجوده، محل سجوده، على ما يؤكل ويلبس، ولا ينبغي، نعم، لأنه معبودهم، هذا معبودهم اللباس والأكل. على العموم، فإذا كان له أثر وهو السجود هنا، حينئذ إذا شككنا في وقوع النجاسة في الإناء أو خارج الإناء، عندنا علم إجمالي. هنا في هذه الصورة الأصل في الماء، يعني جريان الطهارة في الماء يعارض ماذا؟ يعني الطهارة وين؟ في الأرض، في التراب، يتعارضان يتساقطان، لأنه له أثر آخر، وفي عرض الطهارة المائية وهو السجود، وفي عرضه، لأنه لا ربط بين الطهارة المائية وبين السجود، لئلا يقال هذا في طوله، ليس في طوله، في عرضه. فحينئذ هنا يجري، يعني بعبارة أخرى، العلم الإجمالي منجز عليك. ليش؟ السر، لأنه لو كانت النجاسة هنا لكان لها أثر، ولو كانت هنا لكان لها أثر، وفي عرض ذاك الأثر. هنا صحيح معه، هنا في هذه الصورة يجب الاجتناب. أما في الصورة الأولى لا يجب الاجتناب. فنقول: يا سيدنا، أنت تقول أنه يستفاد من قواعد الأصحاب أنه إذا وقعت نجاسة في الإناء وخارجه أنه لا يجب الاجتناب عن الماء ولا يمنع من استعماله، إنما يتم في الصورة الأولى. صحيح، موضح في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية لا يتم. والخلاصة إلى هنا شيخنا، الخلاصة إلى هنا، إن إشكالات صاحب المدارك هنا لم يكتب لها التوفيق، فالإنصاف أن موثقة عمار أنه برجل معه إناءان وقع في أحدهما قدر ولا يقدر على غيرهما، قال يهريقهما ويتيمم، لا بأس بالعمل بهذه الموثقة وبموثقة سماعة، لا بأس، يجوز بلا إشكال، يجوز أن يتيمم ويهريق الماء، يجوز من حيث الجواز قطعا. إنما الكلام وين؟ الكلام هل تبي شيخنا، هل وجوب الوضوء، أو هل أنه قلنا يعني لابد أن يتيمم هل تيممه بعبارة أخرى، هل تيممه على طبق القاعدة أو على خلاف القاعدة؟ يعني بعبارة أخرى، لو لم يكن عندنا رواية، افرض ما عندنا رواية، وأنا الآن عندي شك، عندي إناءان وقع في أحدهما قذر، افرض ما عندي رواية، ما هي القاعدة؟ الرواية قالت تهرقهما، صحيح أم لا؟ افرض ما عندي رواية أبدا، قاعدة ما هي؟ كلام هنا، ما هو مقتضى القاعدة هنا؟ مقتضى القاعدة أنه يتوضأ بكل منهما، يتوضأ بكل منهما. كيف؟ هذا له صور، هذا له صور. انتبه شيخ أتوضح لك، عندنا ثلاث صور، بعض يقسمون إلى أربعة، لا في الواقع هم ثلاثة، ثلاث صور. صورة منها لا إشكال في صحة الوضوء والصلاة، لا إشكال، وصورة منها لا إشكال عند الأعلام في بطلان الوضوء والصلاة، وصورة ثالثة وقع الخلاف فيها، وقع الخلاف فيها بين الصحة والفساد. نذكر هذه الصور. أما الصورة الأولى التي لا خلاف بين الأعلام في صحة الوضوء والصلاة، انتبه شيخنا مسألة مهمة حاصلة، أنا الآن توضأت بالإناء الشرقي، عندي إناء شرقي وإناء غربي، توضأت ماذا؟ بالإناء الشرقي، ثم أذنت وأقمت الصلاة وصليت الظهر والعصر، ثم بعدما خلصت أتيت للإناء الغربي وغسلت مواضع الوضوء التي وصل إليها الماء من الإناء الأول، غسلتها لأن احتملت أن الإناء الأول هو النجس، غسلتها، غسلت ما وصل إليه الماء في الوضوء الأول، ثم توضأت بالإناء الثاني، ثم توضأت بالإناء الثاني، وصليت أيضا الظهر والعصر، طبعا الرجاء المطلوبية احتياطا. هنا في هذه الصورة حتما صلاته صحيحة ووضوءه صحيح وأعضاؤه طاهرة. ليش؟ أما أقول ليش؟ فنقول يعني السر ليش؟ فإذا كان الإناء الأول هو الطاهر، فإذا كان الإناء الأول هو الطاهر، وين العيب؟ توضأ به وأعضاؤه طاهرة بلا وصلاته صحيحة، وين الإشكال؟ ما في إشكال. أما إذا كان الإناء الثاني هو الطاهر والإناء الأول هو النجس، صحيح أم لا؟ فهو كان قد طهر مواضع الوضوء، في الفرض أن الإناء الثاني هو الطاهر، لما طهرها توضأ أيضا وصلى بعد الوضوء، وين الإشكال؟ وين العيب؟ ما في عيب إلا العيب.
يعني مرة مثلا يفهم الوضوء لما يتوضأ على الجسد.
لا لا، كلامنا وصل إلى ما وصل إليه، تكنسينا من هذا الكلام. لا، وصل إلى ما وصل إليه. بناء عليه ما في إشكال. هذه الصورة الثالثة تأتي بعد. نحن عندنا صور. طيب. هنا ماذا؟ لا إشكال. وين الإشكال؟ إلا من باب الجزم بالنية، وقلنا لا يشعر الجزم بالنية، لا دليل عليها. وإذا كان يعني يدل في حال الإمكان هنا لا يمكن. طيب هذه صورة طهرناها بالإله الثاني. لا أقول لا احتمال، لا من الأول احتملنا الأول هو الطاهر خلصنا، واحتملنا إذا كان الثاني هو النجس فصلاة الأولى صحيحة خالصة، خلاص انتهينا. لا خلاص، لا 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 أتكلم، أقول صلاته كانت صحيحة وكان وضوءه صحيح وكانت أعضاءه طاهرة لما صلى صلاة صحيحة، قد تكون الأولى هي الصحيحة أو الثانية، لكن بالنتيجة حتما صلى بصلاة بوضوء صحيح وأعضاء طاهر، هذا الكلام هو عارف ما في إشكال. الصورة الثانية، الصورة الثانية، الصورة الثانية توضأ بالإناء الشرقي لكنه لم يصلي، توضأ بالإناء الثاني طيب، ثم عفوا توضأ بالإناء الأول ثم توضأ بالإناء الثاني ولم يغسل مواضع الوضوء، ولم يغسل مواضع الوضوء، واضح؟ طيب، ثم صلى، ثم صلى. هنا الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول أن صلاته فاسدة لأنه لا يخلو، إذا كان الوضوء الأول هو الطاهر، يعني الإناء الأول هو الطاهر، فقد نجسه، فقد نجسه الثاني. وإذا كان الوضوء الثاني، وإذا كان الأول هو النجس والثاني هو الطاهر، فلم يطهر مواضع أيضا نجسها، فحينئذ ماذا صلاته؟ اللهم، وين اللهم؟ أنا أقول لك اللهم، نحن ذهبنا يعني الصناعة العلمية، لم نقل فتوائيا، مقتضى الصناعة العلمية أنه أفرض الإناء الأول كان هو النجس، الإناء الأول نجس، الإناء الثاني لما توضأ به ولم يطهر مواضع الأعضاء، ما الدليل على اشتراط طهارة محل الأعضاء قبل الوضوء؟ ليش ما نلتزم أنه مثلا يعني بالوضوء نطهر الأعضاء وماذا بعد ونتوضأ؟ ليش؟ هم ذهبوا إذا كان كرا، فالكر قالوا يجوز، لكن الكلام في الماء القليل عندهم. ليش؟ ما المانع؟ ونحن عندنا قلنا أصلا الماء القليل لا ينفعل بالنجاسة، الماء القليل قلنا لا ينفعل بالمتنجسات، عفوا ليس بالنجاسة، بالمتنجس. ولا يقال أن هذا الماء مستعمل في رفع هذا الماء الذي استعملناه في رفع الحدث كان مستعمل في رفع الخبث، أولا نحن قلنا حتى المستعمل في رفع الخبث يجوز الوضوء به، هذا أولا خلي بالك شيخنا، نحن قلنا الماء مستعمل في رفع الخبث يجوز الوضوء به، وثانيا متى يصدق أنه مستعمل في رفع الخبث؟ بعد الانفصال، والكلام أنا وقبل الانفصال أنا نويت التطهير ونويت الوضوء دفعة واحدة، ما تقولون؟ يعني الفقهاء قالوا يعني المعظم، أنا الآن لست في صدد استقراء كل الفقهاء، لكن المعظم لم يجوز، لكن أقول ما المانع يعني، ما هو المانع؟ يعني مطلق القاعدة لا بأس به، نعم نحن ما قلنا يعني يعني ما نفتي بذلك، إنما مطلق القاعدة ما المانع من ذلك؟
الأول ثم وصلى،
لا ما صلى،
قلنا فإذا بالثاني طهر خلال الوضوء،
صار الوضوء صحيح، لأنه إما أن يكون الوضوء الأول، إيه الكلام، إحنا نريد ماذا؟ أن نصحح، إيه، لأنه إذا احتملنا أن الوضوء الثاني الماء الثاني هو الطاهر والأول نجس، ها؟ فبيكون الوضوء صحيح، بيكون الوضوء صحيح. الآن أتكلم، الوضوء صحيح، إذا صححنا الوضوء ما نريد أن نصح الوضوء، ما إذا قلنا لا، ما أدري، لأن قلنا لا ينفع الماء القليل بالنجس، إما الأول هو الماء الإناء الأول هو الطاهر فيكون وضوء صحيح، وضوء صحيح، وإذا كان الإناء الثاني هو النجس فكون الوضوء الأول صحيح، فقط عندنا النجاسة، فقط عندنا النجاسة، فوضوءه ماذا؟ صحيح، يعني وين الخلل؟ وين الخلل؟ واحد يتكلم هنا كذا، أنا أقول حيث الوضوء، يعني من حيث الشرط الواقعي، من حيث الشرط الواقعي، لأنه بالنسبة للنجاسة الخبثي فيها ما فيها. وبعدين هو لم يعلم بالنجاسة الخبثية، ما عنده علم، ما عندي علم بالنجاسة الخبثية، فعندي علم بصحة الوضوء، ما عندي علم بالنجاسة الخبثية. أصلا الطهارة جارية، أصلا الطهارة جارية على كل حال. ما المانع من ذلك؟ لكن هم الفقهاء ما أفتوا بالصحة، ما أفتوا بالصحة. وللكلام تتمة بالنسبة للصورة الثالثة وكذا، ويأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.